إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قلت فيما سبق أن كل المشاكل الأسرية سببها شيء واحد، وهذا الشيء يترتب على شيء آخر كأصل له. أما هذا الشيء الواحد فهو سوء الخلق، وهذا مترتب أيضا على أصل، وهو إهمال أمر الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت نصوصا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحض على تحسين الخلق، كقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وكقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وسوء الخلق بناء يرتكز على أربعة أركان. أي إنسان سيء الخلق لو راقب في نفسه هذا الخلق لن يخرج عن واحدة من هذه الأربعة. الناس لو راقبوا سيء الخلق سيجدوا أيضا أن سوء خلقه لا يخرج عن واحدة من هذه الأربعة التي سأذكرها إن شاء الله. أما الركن الأول فهو الجهل، والركن الثاني الظلم، والثالث الشهوة، والرابع الغضب. الجهل والظلم أصل ابن آدم، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإن استضاء بنور الوحي قل جهله أو انعدم، وقل ظلمه أو انعدم، على حسب ما يكون لكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من تأثير على نفسه، بحسب ما يتزكى. فالجهل والظلم، الجهل يريه القبيح حسنا والحسن قبيحا، والكمال نقصا والنقص كمالا. وأي خلق يترتب على الجهل بحقيقة الأشياء أو بأوصافها، والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيكون كريما في موضع الإمساك، ويكون ممسكا في موضع البذل، ويكون شجاعا في موضع الإمساك نعم، ويكون مندفعا أحيانا ويترك ضد ذلك، يضع البذل مكان البخل والبخل مكان البذل، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والشهوة تحمله على البخل والحرص والشح، والغضب يحمله على العدوان وعلى الحسد وعلى الكبر. فما من صفة سيئة في ابن آدم إلا وهي تندرج تحت واحدة من هذه الأركان الأربعة. فكما يقول أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله كما رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق، قال: سيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، ثم زوجته، ثم أولاده، ثم يقول: وإن سيء الخلق لا يدخل بيته وهم في سرور. الأولاد بيضحكوا مع بعض والأم بتضحك معاهم وبتاعوا في جو بهجة في البيت، أول ما يدخل سيء الخلق الكل يسكت ويتفرقون وينفرون عنه، حتى إن حماره دابته التي يركبها لا تنفر عنه لما يرميه لما يرميها به من الحجارة، وإن كلبه لا يراه فينزو على الحائط، وإن قطه لا يفر منه. وذكروا أن ابن المبارك رحمه الله، الإمام عبد الله ابن المبارك، صحب رجلا سيء الخلق في سفر، فكان ابن المبارك يداريه وكان يحتمل منه، فلما فارقه ابن المبارك بكى ابن المبارك والذي بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي رحمة له، أنا فارقته فاسترحت، أما هو فلم يفارق نفسه، سوء الخلق لم يفارقه، هذه الصفة لم تفارقه. سوء الخلق أصل كل بلية في الدنيا، سوء الخلق لا تصلح معه حسنة، وحسن الخلق لا تكاد تظهر معه سيئة. عشان كده أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نحسن أخلاقنا في تعاملنا مع الناس كافة. الشرير ستجتنب شره بابتسامة، على الأقل لن يؤذيك. اللئيم لن يؤذيك، أما الكريم فقد استرققته، يعني أدخلته في الرق، كما قال القائل حكيم الترمذي: ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. تعمل فيها معروف وبعدين تسيء لي تكتفني، أحاول إن أنا أقتص، إن أنا أشتفي منك، مش عارف ليه، لك جميل متقدم، كما حدث في صلح الحديبية ما بين عروة ابن سعود الثقفي ممثل قريش آنذاك قبل أن يسلم، وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما جاء عروة ابن سعود الثقفي وهدد النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: لا قبل لك بحرب قريش، ولا تتكثر بأصحابك من حولك، ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. فقال أبو بكر له: أنحن نفر وندعى؟ أمصص بظر اللات. طبعا سب يعني وصل إلى القمة، يسب آلهتهم. فقال عروة: من هذا المتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أبو بكر. فقال عروة، وكان إذ ذاك كافرا، قال: لولا أن لك علي يدا لأجبتك. أنا كنت هرد عليك فعلا، بس أنت ليك جميل عندي زمان عملته فيا، ده اللي مخليني مش قادر أن أنا أرد السيئة بمثلها. في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث قال له: ولكن هذه بتلك، السب اللي أنت سبيته ده استوفى جميلك السابق، هتشتم بعد كده أنا هرد عليك. إذن كان هذا البر وهذا الخلق كان مانعا دون وصول السيئة، لولا أن لك علي يدا لأجبتك. وأنا كما قلت لكم أنه كان كافرا، لأن حسن الأخلاق والمروءة والكلام ده هو ممكن تكون عند الكافر. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ضرب المثل الأعلى في الخلق، وحسبنا تزكية ربنا تبارك وتعالى له لما قال لو وإنك لعلى خلق عظيم. يعني حتى مرة كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما استأذن عليها رجل فقيل يا رسول الله فلان بالباب، قال بئس أخو العشيرة، أو قال بئس رجل العشيرة. وبعدين لما دخل طيب له، يعني تبسم في وجهه وأجلسه على بردة ونحو ذلك، وبعدين الرجل خد الوجه بتاعه ومشي. فعائشة رضي الله عنها كأنها يعني استنكرت ما رأته، يا رسول قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، قلت بئس أخو العشيرة، ده ذم للرجل. ولما جاء طيبت له الكلام، قال لها يا عائشة، الحديث ده لفظ البخاري، يا عائشة متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، أو من ودعه الناس اتقاء فحشه. أشوف يعني أنت لما، عشان برضو إحنا بندي درس لبعض الناس اللي هم المتسرعين، اللي يقولك أنا أقول للأعور أنت أعور في عينك، لا أنت اللي أعور في الحقيقة، لأنك لم تبصر حقيقة الحكمة. لما تقول للأعور أنت أعور في عينك هيشتمك شتائم أنت ما تعرفش لا تطيقها. فالمفترض أنك أنت لا تعرض نفسك للمهانة ولا للسباب، على طول مر بسلام، وتعود نفسك على الألفاظ الطيبة اقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يقول كما في صحيح البخاري، كان يقول في المعتبة، من حديث أنس كان يقول في المعتبة ما له تربت يمينه. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب يعاتب حد كان يقول كده ما له تربت يمينه. يعني إيه ما يعني إيه تربت يمينه؟ بعض العلماء فسرها قال لك زي مثلا الخطابي في أعلام الحديث حاشية له على صحيح البخاري يقول تربت ما له تربت جبينه، عفوا ما له تربت جبينه. فقال إن ده يعني كأنه تشبيه للرجل إذا سجد على الأرض وتعلقت إيه، يعني تعلقت تراب بجبهته، فكأنه يعني وصفه بالعبادة أو نحو ذلك. الكلام ده كلام بعيد، لكن هو الصحيح أنها كانت كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها معنى ما، زي إيه، زي مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل لمعاذ ولأبي ذر ولغيره ثكلتك أمك. هذا ليس دعاء عليه، لا، إنما ثكلتك أمك يعني كلمة كانت تجري على اللسان. بعضهم يقول هذا، ولكن الذي يعني، وبعضهم قال قولا أبعد من هذا، قال تربت يمينه بمعنى افتقر، بمعنى افتقر يعني إدو الأرض، إدو التراب. الكلام ده طبعا مش وارد. ليه؟ لأن ده النبي عليه الصلاة والسلام ده إنما ورد في حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ما تجيش بقى إيه كأنه دعا عليه أن يفتقر، الكلام ده مش صحيح. وبعض العلماء فسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي تعلقت يداك بالتراب افتقرت. وده كلام عجيب، أنا مش فاهم يعني إزاي يفسر الحديث بهذا، ومع أن كلمة فاظفر، الظفر ده معناه أنه كان إنسان كان بيقاتل على شيء ثم ظفر به، كأنه شيء نادر يعني الكل بيتسابق عليه، فكيف يقال اظفر بهذا الشيء النادر افتقرت؟ الكلام مش راكب على بعضه يعني. لكن الصحيح في هذا تربت يمينك، أي تعلقت يداك بالبركة. التراب مصدر النماء، مصدر الخير، مصدر البركة. التراب اللي هو لو حطيت على مية يبقى طين، فتعلقت يداك بالبركة، ده معنى الكلام. فكان لما النبي عليه الصلاة والسلام بقى يحب يعاتب حد يقول ما له تربت جبينه، أو ما له ترب جبينه، ده لما يكون بيعاتب، مرة كما في يعني حديث المغيرة ابن شعبة الذي رواه أبو داود والترمذي وفي الشمائل وأحمد وغيرهم سند حسن، قال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ضفت أي نزلت ضيفا عليه، فأمر بلحم فشوي، فجعل يحز لي من هذا اللحم بالسكين ويطعمه، ثم رأى شاربي وفى، الشارب اللي هو يعني على أعلى الشفة العليا، وفى يعني الشعر طول شوية. فالسنة إن الواحد إيه؟ إن الواحد يعني ياخد يحف في الشارب يعني لحد يعني ينهكه، يصل إلى آخر إلى الجلد. هو شاربه وفى، أنت مخير بقى ما بين أن تبقي بعض الشارب لكنه يكون أقصر، أو أنك أنت تأخذه أخذا شديدا كما كان الإمام أحمد يستحب يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شاربه وفى هو الذي قصه له، النبي صلى الله عليه وسلم والأص شنب أو شارب المغيرة ابن شعبة. فبينما هم يعني مع بعض يعني، إذ جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الشفرة السكينة يعني، وقال: ما له؟ تربت يمينه. كلام جميل يعني. أنت مثلا لما تيجي تكلم مع أي حد تقول له: والله يا أخي الوضع كذا كذا، أحسن الله إليك، أنا قلت له كذا كذا، وفقك الله، وقلت له كذا مش عارف إيه، تخلي الكلام الجميل على لسانك. ليه؟ لأن بتبقى لازمة عندك، خلاص اتعودت على أن تتكلم كلاما جميلا. يعني في طبقات الشافعية لعبد الوهاب السبكي اللي هو ابن تقي الدين السبكي علي ابن عبد الكافي، علي ابن عبد الكافي السبكي اللي هو الوالد يعني، ده كان من أقران شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اللي كان رافع راية العصيان ضد ابن تيمية، ولكنه كان يعني رجلا أكثر أدبا من ابنه. عبد الوهاب كان لسانه شديدا غفر الله له. فعبد الوهاب اللي هو ابن السبكي ذكر في ترجمة والده في طبقات الشافعية، قال: بينما أنا أجلس مع الوالد إذ مر كلب كده معدي، فقال له: مر كلب ابن كلب. قال له: عدي يا كلب يا ابن الكلب. قال: فانتهرني والدي. ده دور الآباء اللي هم المفروض يقوموا سلوك الأبناء. ده ابن السبكي بيقول للكلب معدي، قلت له: عدي يا كلب يا ابن الكلب. قال: فانتهرني والدي، فقلت له: أليس كلبا وأبوه كلب؟ أنا ما جبتش حاجة من عندي. أنا لو قلت الإنسان يا كلب يا ابن الكلب، الكلب ده صحيح أولا كذب، وبعدين فحش في السباب، لكن ده كلب حقيقي. لما قلت يا كلب يا ابن الكلب، هو كلب وأبوه كلب. فقال له: روينا، أي يعني أنا أروي بسندي، روينا عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه مر أمامه كلب فقال له: مر بسلام، مر بسلام، يعني كان يقول له: اتفضل عدي. فقيل له في ذلك، أي جماعة الحواريون سألوا عيسى عليه السلام في المسألة دي، فقال: أكره أن أعود لساني على الشر حتى مع كلب. ليه؟ دي عادة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، زي ما أنا وصفت قبل كده في هذا البرنامج وفي غيره. لما أنت بتحب تزرع شجرة قدام البيت عندك، بتكون الشجرة عبارة عن فرع طري خالص، لو أنت سبت الشجرة دي لحالها كده تطلع على كيفها يعني، هتبص لها طلع كده مميلة. كلنا بنعمل إيه؟ كلنا بنجيب حبل نربطه في الشجرة ونشد الشجرة عشان تطلع مستقيمة، ونربطه في البتاع ده في وتد، وساعات علشان الولاد ما يكسروهاش والكلام ده، تلاقي واحد عامل تحويطة حديد حوالين الشجرة، وبرضه رابطها برضه، شدتها من هنا وشدتها من هنا، ليه؟ لان هي وهي غصن من الممكن انك انت تقومه، تشده، تعدله. لكن انا لو سبت الشجره دي تطلع كده بقت تخن كده وحبيت اعدلها، ما اعرفش اجيبها. ولو فرضنا ان انا عرفت اجيبها، هجيب جنزير وجرار ويشد الشجر عشان يعدلها، اللي هيحصل بمنتهى البساطه ان الشجره هتتخلع من جدرها، خلاص ما عادش ينفع فيها ايه اصلاح. انت بتسيب ابنك في السنوات الطفوله الاولى على كيفه، الاب يشتم ابوه، يشتمه شتيمه، انا شفت هذا الكلام، يشتمه شتيمه، الاب يضحك ويحفز الولد على الشتيمه. يعني ما مره اب ولد صغير يعني سنه حال 4 سنين قال لابوه انت حمار، قال له لا، ابوه قال له لا ده انت اللي حمار، الواد قال له لا انت حمار، قال له لا انت اللي حمار، وبيضحكوا مع بعض. قال لما الواد يطلع من صغره هو يقول لابوه انت حمار وابوه يقول له انت حمار، هذا يطلع ايه بقى؟ لا، المفترض الولد وهو صغير، وهو صغير لسه، حتى لو لم يعقل الكلام، انت تتعود تبقى لازمه على لسانك انك انت تقوم دايما سلوك الولد، تقوم افعاله، تقوم اقواله. ليه؟ لان سوء الخلق بكل اسف اللي هو سبب المشاكل كلها يمكن ان يتجنب لو ان الاباء اعتنوا بالابناء والبنات من الصغر. يعني مثلا انا لو حبيت اقول مثلا وقائع من اللي هي بترد عليا يوميا، وانا مش عايز يعني حد يتصور لما اقول واقعه يكون حد حكاها لي في تليفون مثلا او حد حكاها لي مشافهه، ساعات بقولها كنوع من التجربه. فبعض الناس بيتصور ان انا كشفت سره، وقول الشيخ ابو اسحاق النهارده انا اللي كنت بكلمه في مشكلتي قالها في قناه الرحمه مثلا فضائيه. اي اخي، انا ما اقول، لا قلت اسمك ولا قلت بلدك ولا قلت اي حاجه. وبعدين المشكله الواحده ممكن تتكرر فعلا، تتكرر مع اكثر من واحد، وسبحان الله احيانا تكون بنفس الالفاظ، لان هي الامراض الناس واحده، بس اللي المستجد المريض نفسه ده بيبقى جديد عليه، انما الامراض امراض واحده. فانا مش عايز حد يتصور لو انا ذكرت حكايه جات لي في تليفون او الكلام ده ان ده نوع من الغيبه او انا شهرت بيه. الكلام ده كله كلام غير وارد وغير صحيح شرعا. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، فهذا القول له قائل قطعا، زي الثلاثة اللي أتوا أبيات النبي عليه الصلاة والسلام، وواحد سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم استقلوها أو تقالوها، واحد قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، واحد قال لا أنكح النساء، واحد قال أنا أصلي ولا أنام. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا الكلام قال الصلاة جامعة. ربما كان هؤلاء الثلاثة الذين أتوا أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من ضمن الجلوس الذين يسمعوا هذا الكلام. قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فده مش طالما ما ذكرتش الاسم، ما ذكرتش البلد، ما ذكرتش أي صفة من الأوصاف، فأنا لي مطلق الحرية ولي مطلق الحق، يعني أن أنا أحكي تجارب الناس، لأن اللي أنا هقوله ده برضو ممكن يكون في ناس واعين فيه بالحرف. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي وردت وعاملة مشكلة كبيرة جدا ومعكرة حياة الأسرة دي، طبعا دلوقتي المحمول في تخصيص النغمة، كل واحد بتخصص له نغمة أو كل مجموعة تخصص لها نغمة على حسب إمكانيات المحمول اللي معاك. فواحد عامل نغمة بتاعت مراته، نغمة اللي هي الصفارة بتاع عربية المطافي، فاول ما تنطلق السرينه بتاع المطافي بتاعي بقى يعرف ان مين، ان مراته اللي ايه، مراته اللي طالباه. المهم بتقول له، بتكلمه واحنا قاعدين، فالمهم ايه، قاعد على صوته عليها والكلام ده هوت، وانت دايما اشكالاتك، انا قلت لك 100 مره ما اناش فاضي، وكل شويه شغلاني بالتفاهات والبتاع وبعدين قال لها عم الشيخ والله كلمها كلمتين انا خلاص انا هاون. هات يا عم التليفون. ايه يا ستي؟ قالت لي يا عم الشيخ انا دلوقتي زوجي ده زوجها راجل اعمال، يعني في المكتب، اصحابه
عارفين لما عربية المطاف تصرخ كده يبقى أنا اللي طالبها. العمال في المصنع والعمال في المحلات أول ما يسمعوا النغمة دي يقول له المدام يا بيه. طب أنا مش لاقي لي نغمة يعني أحسن من عربية المطافي مثلا؟ فقلت لها لا، هو المفروض بصراحة أنه ما يعملش كده، ما يضحكيش وبتاع. رضيت بكلمتين وبعدين قعدت أتكلم مع الرجل، أنت ليه عامل القصة دي طالما القصة؟ قال لي بص يا عم الشيخ، أنا راجل أعمال يعني دماغي في ملايين، دوسيهات برجعها، مخازن بجردها، وأنا لو ما عملتش كده وبقت عيني دي وراسي دي كلها عيون أنا هتسرق، ناس حرامية حواليا والكلام ده. فأنا ببقى ماشي وعمال أفكر وقاعد وبفكر وبنام وبفكر وباكل وبفكر. قلت لها 100 مرة ما تتصليش بي إلا لما يكون في حاجة تستحق الاتصال، بقالي سنوات على المسألة دي. تتصل بي؟ أيوة نعم. تقول له الواد مش راضي يذاكر، قام قافل السك. طب الواد مش راضي يذاكر، أنا في الشغل أعمل له إيه؟ بعد شوية الواد زغد أخته، أو حاطط سماعة. أول ما يروح البيت أنت بتحط سماعة في وشي ليه بقى؟ هو أنا الجارية؟ هو أنا اللي مش عارف إيه؟ هو أنا البطة السوداء؟ نبتدي نعمل خناقات. وطبعا دي حياة لا تحتمل. أنا قلت لكم قبل كده الحلقة اللي فاتت أو اللي قبليها إن السكن المرأة مش الرجل، السكن المرأة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. للمرأة، الرجل متحرك، المرأة ساكنة. متحرك عمل يلابط في هنا وهنا وهنا وبتاع، ويشتغل ويتخانق ويعمل وبتاع، راجع آخر نهار تعبان عايز إيه؟ يوقف دماغه ده شوي. فالمفترض أنه بيدخل على سكن، لا دي بتاعت إيه؟ بكرة النكد، بكرة اللي أنتوا عارفينها يعني، مستنياه بقى. الراجل بقى يعني كان ايه، مراته بتنكد عليه وبتاع الكلام ده، قال لك احسن حاجه اطلع من الشغل اقعد على القهوه. يقعد على القهوه طرقع دومينو وشطرنج ومش عارف ايه والكلام ده، وطاوله، والطاوله طبعا حرام بالنص في صحيح مسلم. يوم يروح يلاقي ايه نايمه، يحط ايه راسه على طول، لو بعد 5 دقائق صحيت يشخر على اساس انه ايه، انه راح في النوم، وتقعد تهز فيه راجل قتيل. فطبعا مرة واثنين وثلاثة قدر يفلت من الحدوتة دي. هي بقى عرفت القصة دي، كانت بقى بعد ما ايه ما تخلص المش عارف المواعين والبتاع والكلام ده تنام، تاخد لها ساعتين كده نوم على ما صاحبنا يجي الساعة 2 تكون ايه صحصحت، تقعد تتهجد فيه بقى، تقوم الليلة فيه. لا ده المرأة هي سكن الرجل، السكن بتاع الرجل. يبقى الراجل المتحرك يجي على امرأة فايقة، لا عندها شغل ولا عندها مش عارف ايه، ولا هي مديرة أعمال ولا سيدة المجتمع ولا الحدوتة دي، امرأة تنتظر زوجها. أول ما جاي تعبان بينفخ تقابله، سامة طيبة والحمد لله ربنا رجعك بالسلامة والحمد لله على السلامة وربنا يخليك ليا ومش عارف ايه الكلمتين. قلت لكم الراجل ده يعني هم بيقولوا في علم النفس والكلام ده اللي بيكتبوه، بيقولوا الطفل ديكتاتور البيت. ليه؟ الحاجة اللي يعوزها الطفل لازم تيجي، لازم، عشان ايه؟ ما ببطلش زن. الرجل بيبقى أحيانا عامل زي الطفل كده، أول ما الست تقوله كلمتين حلوين يرق على طول. أنا بتكلم على البني أدمين، لأن في نوع آخر من بني آدم لو الست أدت صوابعها 10 شمع كأن قلبه قد من حجارة. تمام؟ أنا بقول في اللي ينفع في العلاج. الست دلوقتي قلت له طب لما تروح البيت اطلبني. روح البيت فهمته، يا ست اتق الله وخليك إنسانة فاضلة وإنسانة كويسة، وإنت أنت سكن الرجل، وإنت قاعدة بناء البيت كله، وإنت كذا وإنت كذا. أنا حسيت إن أنا تعبت من كتر الكلام. ليه؟ مش مدياني فرصة. على كل ما أتكلم عمال أتقطع معايا في الكلام، يا عم الشيخ بيعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا. طب النهاردة لو إن الرجل إداها من صدره قليلا، لأن برضو المرأة محبوسة في البيت. يعني بنشوف مثلا كتير من الإخوة مثلا يقدر يقعد معايا، يقدر يقعد مع فلان مع علان مع أصحابه مع الإخوة، يقدر يحضر درس، ومع ذلك يقول لك أنا بشتكي من ضعف الإيمان، أنا إيماني نازل، مش عارف أعمل إيه في قسوة قلبي. طب أنت بتقول هذا الكلام وعندك الحرية وما بتستأذنش من حد، أمال امرأتك اللي قاعدة في البيت ليل نهار في زن العيال والطبيخ والمش عارف إيه والبتاء والكلام ده، وفي نفس الوقت لا بتطلع تزور صاحبتها مثلا ولا في مجالس بتحضرها ولا الكلام ده، أمال دي تعمل إيه بقى؟ أنت بتشتكي مع الإمكانات اللي معاك دي، هي تعمل إيه؟ فأنت المفروض أول ما تيجي تسمع لها شوي، أول ما تيجي تسمع لها شوي. صح موضوعاتهم أي كلام واتكلموا في العيال والطبيخ وشاط الطبيخ ورمينا المش عارفية في الإيه وبتاع، والصفحة الزبالة كانت بتنزل مية على المش عارفية كلام كده، أنت إيه جاي مستوي من بره صحيح، بس هو ده موضوعاتها، هو ده موضوعاتها، لازم تعطيها من صدرك شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام سمع من عائشة حديث أم زرع كله، قاعد في ليلة وهو المحمل بعباء الأمة كلها وعباء نشر الدين كله، أعطى أذنه الشريفة لعائشة رضي الله عشان تقص عليه قصة حديث طويل 11 امرأة من النساء الجاهلية، الحديث اللي تحفظينه، وأنا يعني هاخد طرف منه بسيط كده اللي هو يناسب موضوعنا الآن. فأنا عايز أقول دي يعني مثلا سوء خلق من الرجل أن يعمل رنة المحمول عربية المطاف، سوء خلق منه ليه يعملها كده، أو واحد يعملها عربية إسعاف. أو أنا سمعت مثلا برضو واحد عامل رنة المحمول بتاعت مراته بركان مثلا أو زلزال، وأغرب من كل ده عامل رنة واحد عامل رنة محمول مراته كلب بهبها. تخيل بقى لما يكون الست عارفة أن أول ما كلب بهبها بكده ومش عارفه بقى خلاص مراته اللي بتتصل، ما برضو حاجة سيئة برضو، يعني حاجة برضو يعني سوء خلق من الرجل. فالمفترض أن ليه شوف موضوع بسيط أهو يتحل بحسن الخلق، انك انت توسع صدرك شويه كده بس، او الست توسع صدرها شويه، خلاص تنتهي القصه ونعيش سعداء بدل ما احنا عايشين خصوم مع بعض. ايضا مثلا من ضمن الحاجات الواقعيه للاسف، واحده اتصلت والله زوجي عايز يطلقني وحصل سوء تفاهم مش عارف ايه الكلام ده، طيب يا ستي طلقك ليه؟ والله الوضع كذا كذا كذا، حكت حكايه. فاتصلت طيب انا زوجي ده الاول يعرفني ولا لا؟ لان هو لو ما يعرفنيش انا هفضل اناحي معاه، انا عايز واحد يعرفني، يعرف لما اكلمه يقوم يتقي الله عز وجل ويديني ودنه، مش اقعد مع واحد انت مين؟ ابو اسحاق. ابو اسحاق قال هو انت مسيحي؟ واحد بيقول لي كده، بقول لي ايه بقى؟ قلت بقى انا معنى انا ايه اللي انا الشيخ ابو اسحاق، الشيخ مش البابا، الشيخ ابو اسحاق. بقول لي ايه ابو ايه ابو اسحاق ده انت مسيحي؟ عشان اسحاق والكلام ده اللي زي ده انا ما اعرفش اتفاهم معاه، اتفاهم معاه اقول له ايه؟ قلت له ده قالت لي بقى بيحبك جدا وبيسمع لك، قلت خلاص انا اعتبر المشكله محلوله. اتصلت بيه يا ابني انت بتعمل كده ليه والحكايه، قال لي بيعمل تعمل كذا وكذا، قعدت افهمه ازاي يقدر يكتشف مفاتيح المراه وازاي يمشي اموره والكلام ده. خلاص يا ابني خلاص. اتصلت بالست قلت لها يا ستي خلاص الراجل هي ان شاء الله هيرجعك واتقي الله وعيش كويس ومش عارف ايه وكلام ده. يوم هو يبعت لها رساله على التليفون، رساله كتب لها ايه فيها؟ قال لها محلاها عشت الحريه، بقى انا شغال زي المكوك بقالي اسبوعين عمال اسمع منك واسمع منها ومضيع وقتي وتتراعن وتقول لها محلاها عشت الحريه، يعني انا كده لوحدي من غيرك كويس؟ أنا مش فاهم الشباب دول بيفكروا إزاي، مش فاهم العالم دول عندهم دماغ ولا ما عندهمش دماغ، مش فاهم يعني. أنا دلوقتي خلاص بنصلح وبتاع، قلت له يا ابني خلاص كأنك أنت في عرس، كأنك بتتزوج لأول مرة، يعني ما اقفل صفحة العتاب لا تعاتب، العتاب دايما يعكر الدنيا بالذات لما يكون الإنسان مش حكيم، ودي مشاكل البيوت الجديدة شبابنا. شبابنا يمكن الإنسان مثلا بعد ما يكون تزوج وقضى نص المدة مثلا ها يبقى ايه عقل شوي، لو قضى المدة كلها 25 سنة مثلا على القفل يعني بيبقى إيه حكيم بقى ومتودك وبتاع، انما اللي متجوزين مثلا بقى لهم سنة وسنتين بيفضلوا يجربوا في بعض ايه لحد ما واحد ايه يقول له يا ابني امشي كده امشي كده. فانا لسه عمال اوصيها اوعى تفتح بقك، وعمال اوصي اوعى تفتح بقك واعمل كذا وخلي كذا مش عارف ايه، وبعت لها محلاها عشت الحرية. اتصل بيا الست منهارة عمالة تعيط بقى ومش عارفين. أنا بقى دوري أنا في المسألة دي عمالة أول بقى يا ستي ما أحلاها عيش الحرية. أنت عارفة يعني إيه الحرية؟ ها؟ مش الحرية أن يفعل المرء ما يريد، الحرية أن يكون عبدا لله. لعله يقصد هذا الكلام، لأن الكلام اللي أنا قلته له كان كله بهذا المعنى، فقد يسيء التعبير، قد يسيء التعبير. يعني مثلا ده كلامي لها، يعني عسل النحل ممكن نقول عليه قيء الزنابير، وممكن نقول عليه شهد. طيب العسل ده مش قيء الزنابير فعلا؟ النحلة ولا البتاع مش بيتقيأ العسل؟ اسمه قيء الزنابير، بس كلمة قيء كلمة مقززة. لو أنا قلت قيء الزنابير أنا ما خرجت عن الحقيقة، لكن ما هو كم هو الفارق ما بين قيء الزنابير وما بين شهد؟ فرق كبير، وده الحق قد يعتريه سوء تعبير، الحق قد يعتريه سوء تعبير. فأحيانا الإنسان قد يكون مقصده حسنا ولكن عبر بألفاظ مش كويسة، زي الست برضو الفلاحة اللي دخل عليها زوجها في يوم من الأيام، راجل فلاح برضو دخل عليها زوج مكتئب وكذب، بتقول مالك يا أبو فلان؟ قال لها الحمار مات. قالت له يا أخوي في ده، ده أنت دخلتك علينا بمئة حمار. قال لها مئة حمار؟ يعني مش حمار واحد بس، لا مئة حمار في بعض، يعني دخلته بمئة حمار. قال طب هي تقصد إيه يعني لما تفهدك؟ تقصد يعني تشبهه حمار يعني؟ لا طبعا، ما يخطرش على بال هذا المعنى مطلقا، لكن هو هي طلعت معاها كده. فعشان كده إيه بنقول ممكن يبقى فيه حسن نية. فأنت المفترض أنك أنت تلتمسي له 70 عذر. ياه دماغي وجعني، دماغي وجعني وأنا بتكلم ده كله عشان إيه؟ عشان حماقة الشاب الصغير اللي عمال يبين لها أنه مستغني عنها ومع لم يستفد بكل هذا النصح. طب إيه؟ طب ليه قصة زي دي عكرت الدنيا وخلت الست اللي المفترض أنها تستقبل زوجها كأنها عروس، إيه لا خلاص عيطت بقى وباظت الدنيا وحياتي، أول ما يدخل تقول له بقى ما أحلاش الحرية، يعني أنت مستغني عني، يعني أنا وجودي زي عدمه. أو داخل بقى هي تستقبله برضه، لأن برضه إيديه ده خفيف ودي خفيفة وكده. فأنا عايز أقول ده سوء خلق، سوء خلق. أهو لو الإنسان أخذ تكة بسيطة حسن الخلق الدنيا بتعدل. يعني مثلا عشان كده أنا عايز أقول لكم أن مسألة الكفاءة التي اعتبرها الشرع هذه مسألة مهمة. الكفاءة في الدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأول اعتبار في الكفاءة الدين، ثم يجوز الاعتبار في بقية الصفات. واحدة مثلا من وسط اجتماعي معين راح يتقدم لها واحد من وسط اجتماعي أقل، ساعات أهل البنت يرفضه، يقول لك معلش احنا الوسط بتاعنا أعلى شوية والوسط ده واطي شوية، أنا ماليش دعوة بالاعتبارات اللي في قلبه، ربنا يحاسبه على اللي في قلبه. لكن عايز أقول هل هذا اعتبار ممكن أنا أجعل له قيمة؟ نعم أجعل له قيمة، أنا بقول الأصل الدين خلاص، لكن ممكن أعتبر أي كفاءة تانية. يعني أحيانا مثلا رجل من البندر مثلا اللي احنا بنعلى عليهم البندر المدن يعني والأحياء الراقية دي، لما مثلا واحد ياخد واحدة من الريف مثلا، ممكن ابنة الريف تقول ألفاظ يعتبرها أبناء هذه الطبقة من المستشنعات، مع أن اللفظ ما فيهوش حاجة، اللفظ في أصله ما فيهوش حاجة ومتعارف عليه في الأرياف هناك، لكن في الطبقة دي لا، اتعودوا على نص كلامهم إنجليزي والنص التاني فرنساوي والعربي في الباي باي، يعني ما طالما قلنا إنجليزي وفرنساوي نقول أي كلمة كده خلاص. الناس التانيين هم الفلاحين والكلام ده لا. يعني أنا أذكر مثلا أول ما دخلت الجامعة أنا جاي طبعا من الأرياف والكلام ده، وبعد بقى محفيت في أقسام الكلية، كلية الألسن عشان أشوف أني قسم هقعد فيه، المهم قدر الله عز وجل وقرر قرار في قسم اللغة الإسبانية ده، وأول ما دخلت لقيت الفصل الدراسي مليان على آخره، وفي في الآخر الفصل كده كنبة طويلة، واللي في مكان واحد فقط ممكن أنا أقعد عليه، أو مكان مكانين يعني. فاجيت وبعدين قلت للأخ اللي قاعد، قلت له ممكن تنزاح شوية؟ فقام بصيت له مبرق كده، فقلت له يا أخ في حاجة؟ قال لي هو أنت مش عارف أنت قلت إيه؟ قلت له لا ما أعرفش، قلت لك انزاح. قال لي وبتعيدها كمان؟ أنا قلت له هي فيها إيه يعني؟ قال لي يا أخ انزاح دي تتقال لطوبة، لزلطة، لذبشة، ما تتقالش بني آدم. قلت يا فتاح يا عليم، ده احنا لسه داخلين يعني، لا قلت حاجه ولا بتاع. كلمه انزاح دي لما ما عجبتوش قلت له كلمتان، قلت له طب انا اسف ممكن تاخدني في ريحك؟ ايه؟ قال لي ده يبدو النهارده مش فايد، انا سايب لك الفصل كله طالع. لا حول ولا قوه الا بالله. طب خدني في ريحك دي، ما هي دي كلمه صحيحه برضه، اصل الريح اللي هو الايه؟ الريح اللي هو الاتجاه. ها؟ يعني خدني في نفس اتجاهك يعني. على احنا قاعدين وشنا كده كلنا بعد خلاص، اللي خدني في نفس الاتجاه بتاعك. وهو كلام صحيح. بس ده عمره ما سمعه. فخلاص بقى طلع من الفصل خالص، هج. عشان بس ايه؟ انا بس بقول له يعني كلمتين مش عارف. لا. دي حاجات احنا كنا اخدين عليها عادي. فيش اطلاقا في اي مشكله، ولا زالت التعبيرات دي موجوده، وكل بيئه لها الفاظها، لها الفاظها. حتى احيانا اسماء الاولاد بتكون نبعه من الارض، من نبعه من البيئه، وما هوش عيب، مش عيب يعني. انا مثلا في بعض البلاد الخليج ولد اسمه جرهود، جرهود. فانا قلت لصاحبي هو الفلوس، الاسماء كانت عندكم بفلوس، كانت غاليه قوي كده، مش لاقيين غير جرهود. قال لي الجرهود عندنا اللي هو الصخر الصغير، الصخر الصغير ده يقول لك الجراهيد مثلا، فجرهود صخراي صغير، فده من البيئة. عشان كده لما كنت تلاقي عند العرب مثلا تلاقي صخر، تلاقي كلب، كليب، الكلام ده مثلا أسامة أسد يعني، غضنفر، أي حاجة ممكن تكون من واقع البيئة، من واقع الصحراء، من واقع. تبص تلاقي بيسموا الإيه الأولاد بالأسماء دي، وده شيء مش مستنكر، ممكن أنت مستنكره في بيئتي يعني. أنا لما سمعت جرهود حسيت أن أنا كشيت في بعضي، تمام. الاسم ده عادي خالص في هذه البلاد، فالبيئة برضو بيقالها إيه داخل في المسألة. فأنا عايز أقول الكفاءة بقى ده من مكان معين، يقول لك لا ما تجوز في المكان ده. ليه؟ يقول لك أنا عايز أراعي الكفاءة، ما فيش تناسب اجتماعي، ما فيش مش عارف إيه، ما فيش إيه، كل ده وارد. لكن أنا عايز أقول إذا اصطدم بالدين لا تقدم الدين، لأن أنت مش هتاخد إنسانة كاملة أبدا في كل حاجة، ولا أنت هتاخد واحد كامل أبدا، لازم يكون كل بني آدم ناقص في حاجة. فلأن يكون النقص في بقية الكفاءات أولى من أن يكون في الدين. النقص في الدين مشكلة كبيرة. فبرضو رعاية الإيه الكفاءات يعني. شوف مثلا على خلاف الصورة الثانية، واحدة اتصل بي مرة وهي منهارة في البكاء، قلت لها يا بنتي بس أنا مش فاهم منك حاجة، ممكن تهدي الأول وبعدين تتصل بي؟ قالت لأن بقى لي 4 شهور بتصل بيك، فأنا يعني مش هفوت الفرصة ولا هسيب التليفون. قلت لها طب خلاص بطلع عياط عشان أفهم الإيه القصة يعني. قعدت تشتكي طبعا من زوجها بقى وفظ وغليظ ومش عارف إيه، وبعدين قالت لي مع إن أنا والله يا عم الشيخ بسكوتة. قلت لها بسكوت يعني ايه؟ بتتكسر بسرعه يعني ولا ايه بسكوته؟ قالت لا يعني رومانسيه، انا رومانسيه بحب كلام الرومانسي. قلت لها والله بنتي منك نستفيد، انا اول مره اعرف ان بسكوته معناها رومانسيه. طب يعني الراجل بيعمل ايه؟ قال بيعمل كذا وخلي كذا. قلت لها يا بنتي المفترض ان الست الذكيه في اول يوم زواج تفتش عن مفاتيح زوجها، الراجل ده بيحب ايه وبيكره ايه، لازم. ودي وصية لكل بنت بتستقبل حياتها، لازم أول حاجة تعتني بيها لا مطبخ ولا سجاد ولا الكلام ده، الراجل اللي هتعيش معاه مفاتيحه إيه عشان أعرف أتعامل معاه. هو داخل كده زي المتريليوس كده، أنا أوديه كده ليه 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 يدخل كده؟ انا بسال سؤال احيانا لبعض الناس اللي هم في المعاني دي، اقول له مين اللي بيسوق القطر؟ يقول لي السواق. اقول له غلط، اللي بيسوق القطر العامل بتاع السنافور اللي فوق اللي بيحول القضبان. يعني القطر ماشي كده وفي تحويله، ممكن بمنتهى البساطه الراجل المحوالج اللي فوق اللي في الاوضه اللي فوق ده يقوم محول القطر يخليه يمشي كده، السواق عايز يمشي كده هو ماشي كده. فبدل ما هو داخل كده هيدخل على الست، تعمل زي المحولجي تخليه يمشي كده. ده عايز ايه؟ واحده ذكيه بتفهم، تقوم تشوف مفاتيح الراجل اللي هتعاشره بقيه حياتها ايه مفاتيحه، وتراقب بقى وتحط النظير على النظير. يقوم الراجل بقى لما مثلا يبص للسقف تعرف من كثره نظره للسقف، ولما بيبص للسقف بيطلب حاجه معينه او حاجتين او ثلاثه، فتقول له انت عايز كذا؟ لا. يبقى انت عايز كذا او كذا؟ يقول لها اه. ياخد نص نفس كده كانه هيتكلم وبعدين يسكت، تقول له كنت عايز تقول حاجه؟ تمام. لما بياكل ما يعرفش ياكل الا لما يكون جنبه حاجه بيشربها، مص ميه عصير بتاع الكلام ده، خلاص هي جابت الاكل من غير ميه وهي داخله يبص لها تقول له اه انت عايز ميه. الراجل بيحب الست الذكيه، الست الكويسه يعني، مش زور انت ايه عايز ميه ولا انت ايه عايز ايه بالظبط؟ ها لا خديني لكميتين على ظهري بقى ومش عارف ايه والكلام ده عشان ابلع اللقم. بقى شايف زوران وروحي هتطلع وبتقول له انت عايز حاجه، حاجه تغيظ برضه. فانا عايز اقول شوف الاوساط، يا بنتي اعملي كذا، خلي كذا، سوي كذا، الكلام ده. وعلى اي حال اديني رقم زوجك اكلمه. لما كلمته قلت له يا اخ فلان والله انا زوجتك اتصلت بيا وقالت لي كذا 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 كذا. طبعا ده كلمني بقى كلمه عربي وعشر انجليزي. فايه؟ فقلت له طيب ممكن تجي لي؟ فجالي. لقيت القصه ما ينفعش فيها تليفون. جالي. قعد يكلمني بقى وبتعمل فيا وبتخلي فيا ومش عارف ايه والكلام ده. قلت له يا اخي دي مراتك يا اخي بسكوته. بسكوته يا اخي رومانسيه. ليه ما تسمعهاش؟ ما انا بقى خلاص فهمت، ما الست علمتني. بسكوته يعني رومانسيه، خلاص بقى ثقافه بقى بدعي بقى. فالمفترض انك تتعاملها يعني برقه ومش عارف ايه. قال لي والله يا مولانا وملك عليا يمين انا معاها فيري فاين. ويعمل لي كده فيري فاين. قلت له يا اخي اتقي الله. ها؟ اتقي الله. والست دي انت واخدها ومش عارف ايه الكلام ده وفيري فاين واعمل لي كده مش عارف ايه بتاع. انا الواحد شاف في حياته حاجات الله المستعان. فتشوف ده وسط، ده الوسط ده مختلف تماما عن الوسط ده. خلاص؟ ده دي ثقافه ودي ثقافه. فاحنا لما بنقول هنراحنا مثلا نحاول نراعي الكفاءه، نحاول نراعي مش عارف ايه، الكلام ده كله ده كلام حقيقي. ليه؟ عشان ما تحصلش المشاكل دي. يبقى كل واحد بيفكر في ناحيه، كل واحد بيفكر بطريقه، لكن لما يكون في كفاءه الدنيا بتكون لما نفسها، حتى لو كفاءه في الشر، حتى لو الفاظ سيئه، ناس مثلا عايشين في بيئه متدنيه هما الاثنين. هو يقول لها يا بنت كذا وهي تقول له يا ابني كذا، خلاص متعادلين واحد واحد. خلاص يعني في مثلا بعض الاخوات يتصل بيها مثلا يقول لي انا الحقيقه يعني احنا من وسط راقي شوي، فجالي اخ تقدم لي تزوجني، فاسرتي قالت لي يا ابني يا بنتي ده ساكن في المكان الفلاني وده مكان بيتجمع فيه الناس الهمج الرعاع والكلام ده هوت مش عارف ايه، فاوعد التقاوح مع اهلها وتقولهم الدين هو الاصل ولا بد من الدين ومش عارف ايه، والراجل كان يعني متسنن كده وباين عليه انه يعني ملتزم وحاجات زي كده. بتقول بقى لما تزوجت واحسنت الظن بيه والكلام ده، لما بيغضب بيسب باقذع الالفاظ التي يمكن أن تتخيلها. ليه؟ رجع لأصله، رجع لأصله. هو فضل بهذا التدني 20 سنة حد ما دخل الجامعة وعدى من الجامعة ومش عارف ايه، وبعدين بدأ يلتزم، فيبقى عامل زي الجبل كده. تعرف الجبل أحيانا بيبقى فيه شرخ في أصل الجبل، بيبقى عامل كده شرخي كده، هنفترض كده. خلاص الشرخ ده بدأ يلم 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 من فوق. خلاص تبص له من فوق تحس أنه إيه؟ أنه نسيج واحد. لو أنت عملت أي ضغط رأس عليه كده يتفتح. ليه؟ أصله مش ملتئم، أصله مفتوح مش ملتئم. هو ده اللي التزم على كبر، نفس القصة كده. فالصورة الظاهرة إنه التزم، لكن أي ضغط رأسي عليه أي حاجة عليه الكلام ده لا، تبص تلاقيه ما بيتحملش، يرجع لأصله بقى. فبتقول يسب بأقزع الألفاظ، وأنا ندمت أنني خالفت أهلي. أنا عايز أقول إن مش يعني معنى كلامي إن أنا أرفض أي حد من بيئة أخرى متدين، حتى لو كان تحتي في الكفاءة، بس اسألوا اسألوا عليه. لا شك أنكم قصرتم في السؤال عليه، وإلا أنا زي ما قلت لكم لو أي نقص في أي نوع من أنواع الكفاءة حيجور على، لو أي شيء معتبر في الكفاءة حيجور على الدين، لا لا تأخذ النقص في الدين أبدا. احنا عندنا المقداد ابن الأسود رضي الله عنه لم يكن من له حسب ونسب في قريش، بل قصته معروفة، قصة عمرو ابن ثعلبة اللي هو والده، يعني قصة معروفة لما يعني هرب وبتاعه والواحد دخله في يعني حماه. والقصة دي المقداد بن الأسود رضي الله عنه كما يذكرون عبد الرحمن بن عوف بيقول له مرة ألا تتزوج، فالمقداد قال له زودني بنتك، فغضب عبد الرحمن منه ليه ما كانش متوقع يقول له كده، فشكى المقداد ابن الأسود يعني إيه يعني عبد الرحمن ابن عوف إنه غضب يعني والكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أزوجك. طب النبي صلى الله عليه وسلم زوج المقداد ابن عمرو اللي هو ليس من أنفس قريش، يعني زوجه من بقى؟ بنت عمه اللي هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. وانت عارف بقى عبد المطلب من أنفس قريش، يعني الفرع النبي عليه الصلاة والسلام أنفس قريش على الإطلاق. ده بقى ضباعة بنت الزبير بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج دخل عليها وهي شاكية لما قال لها حجي واشترطي. وشوف المقداد أهو مولاه وضباعة سيدة هاشمية قرشية. فأنا عايز أقول المسألة مش قاعدة مضطردة يعني، إنما أنا بقول لك الكفاءة معتبرة، ولما حد يتقدم برضو أنت إيه لازم الولد أو البنت لابد يسأل كويس جدا جدا، ويكون أمينا في السؤال ودقيقا أيضا، ويتحرى عشان يشوف القصة دي هتمشي ولا لا، الستي دي هتلائمني ولا لا. هاردة في بعض الإخوة مثلا تزوج واحدة، هو من الأرياف، تزوج واحدة من المدينة، اللي في المدينة دي كانت مخدومة في بيت أبيها. لما هذا الإنسان تزوجها وفي بيت ريف، بيت ريف ده يعني بيت عيلة، هي لصح لا شقة فوق الكلام ده، لكن هتخدم أمه وهتخدم أبوه والقصة دي والكلام ده، لا ما حصلش وقام في الحدوتة دي، وحصل طلاق بعدها على أربع شهور. ليه؟ مش متوائمة مع الأسرة. طب ما أنت قبل ما تتزوجي أهلك دول شغلتهم إيه؟ أبوك أخوك عمك خالك ابن عمك ابن خالك ابن خالتك ابن عمتك، أي حد يروح يسأل على الرجل ده، يروح يشوف طبيعة المعيشة عندهم إيه. هل أنت هتتحملي هذا الكلام أم لا؟ برضو واحدة برضو من الأسر الراقية والكلام ده، اتجوزت واحد برضو من أسر راقية، فاشترطت عليه أنها يعني هما الاثنين، يعني مش اشترطوا، هما الاثنين اتفقوا أن هما يتجوزوا زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تزوج فاطمة. طيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تزوج فاطمة رضي الله عنها، المسألة كلها كانت عبارة عن حتة ليفة كده يناموا عليها زي مرتبة مثلا، ومخدة حشوها ليف والكلام ده، والدرع بتاع علي بن أبي طالب، الدرع الحطمي المهر بتاع فاطمة. قالت له شو بقى، احنا عايزين نعيش عيشة النبي وأزواج النبي وأولاد النبي وبنات النبي عليه الصلاة والسلام وكده. فقاموا داخلين في شقة فخمة في حي فخم جدا، بس فرشوها بحصير البلاستيك. تدخل أوضة النوم تلاقي المرتبة على الأرض، والهدوم بتاعتهم في شويه اكياس بلاستيك، والاكياس البلاستيك محطوطين كده ايه زي القلل كده، تعوز بحاجه تقعد تفضي الكيس ومش عارف ايه تعمل الكلام ده. طبعا هي عايشه ببيت ابوها في مكان راقي والكلام ده، فجت بقى اخواتها بقى في الله عشان يزوروها، ففرشلهم ايه بتاع بلاستيك، حصير بلاستيك، وكمان لانها في بيت ابوها كانت مخدومه وما كانتش ايه، الحصير كله تراب ولا بتنظف ولا تعرف تنظيف ولا بتاع. ايه ده التراب كله انتقض عليها وازاي مش ازاي الكلام ده. ما مرش بتاع شهر شهرين ثلاثه لم تحتمل القصه دي، قلت لا انا عايزه اساس وعايزه افقم اساس ومش عارف ايه، دب الخلاف بينهما، لا انا ما عملتش حسابي، انت لما قلت لي كنت انا عامل ميزانيه معينه، لا مش عارف ايه، اتفركشت القصه. ده كله بسبب ايه؟ بسبب التصور الخاطئ. لا، الزهد ليس هو زهد اليد، لا، الزهد زهد القلب. ان تزهد في الدنيا ممكن يبقى تحت يدك ملايين ومليارات، لكن أنت لا تنظر إليها وما دخلت قلبك أبدا، هو ده الزاهد الحقيقي. لأن تسكن في قصر تعمر جنباته بالتسبيح خير من أن تسكن في خص تتقلب فيه أشرا وبطرا. القصة مش قصة مظاهر، لا، أي شيء يعينك على أن تشكر ربك سبحانه وتعالى افعله طالما أنه من حلال. عايز تركب أفخم سيارة اركب أفخم سيارة، تسكن في أفخم القصور اسكن في أفخم القصور، لكن أدي شكر ما عليك، لا تتقلب في أي مكان إلا وأنت تحمد ربك سبحانه وتعالى الذي أعطاك وحرم غيرك. وإنت ممكن تكون مع هذا النعيم أسبق من كثير من الفقراء الصابرين مع أن هذا النعيم والكلام ده. عشان كده بقول القصة مش زي ما كتير من الإخوة والأخوات أو كتير من المسلمين والمسلمات بياخدوها، لا، هذا تصور خاطئ ومش صحيح. فعشان كده احنا عايزين نرجع نقول الكلمة، الكلمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة، واحنا بنقول في المثل بتاعنا لقيني ولا تغديني، يعني ملاقاتك لي أفضل من أن تضيفني على طعام. لما تقابلني بابتسامة وتهش وتبش والكلام ده، غير لما نعمل زي الراجل اللي اشترى لمراته وعياله كسوة عيد ومش عارفين الكلام ده، وكان ساكن في الدور الخامس وكان رجل بس سيء الخلق والكلام ده. فلما دخل فتحوا له الباب عرقان بقى وينهج ومش عارفين وشايل 3 4 5 6 جهاز، اول ما فتح الباب قام رميهم على الارض وقال لهم اطفحوا، كان جايب لهم اكل مش عارفين اطفحوا. الراجل انا اول مره اسمع الحكايه دي من حوالي 17 سنه كده. فالراجل اللي بيحكيها لي قلت له ده، لما قلت له ده باين عليه شغال في مصلحه المجاري. قال لي ايه؟ معقول؟ اوحي بعد رسول الله؟ يعني بيمزح يعني. أنا قلت له إيه يعني؟ قال لي ما هو شغال في مصلحة المجاري فعلا، إيش عرفك؟ قلت له أبدا اطفحه، ما هو الطفح ده مش هيجي إلا من. فلما راجل يضيع حدوتة بتاعته دي كلها ويضيع المصاريف كلها بكلمة واحدة قالها، زي اللي بوظ الطبخة عشان قرش بقرش ملح، هو ده بكل أسف ده الحادث. فعشان كده إحنا بنقول من الممكن جدا أن تحل أعتى المشاكل بكلمة طيبة، بتصرف طيب. والحياة الزوجية ليست مباراة، أنا أكرر أهو، ليست مباراة مين يغلب مين يجيب مناخير التاني الأرض. الحياة الزوجية مش كده خالص، مفيش غالب ومغلوب، كله مغلوب، كله مغلوب. الراجل هيطلق إذا ما كانش عنده أولاد، هيخسر الشقة والنفقة ونفقة المتعة ونفقة الطلاق ولا مش عارف إيه والكلام ده، وإذا كان لها ولد هيتحرم من الولد مش هتربى بينهم، والست برضه هتاخد الشقة ومش عارف إيه، وهيروح لسه يعمل أساس جديد وقصة كبيرة، والمرأة هتفقد الدفء الأسري، والولد هيتربى في حضن أمه ومش في حضن أبوه، وممكن ما يشوفوش إلا بقى بيه نروح البندر عشان نعمل تحرير محضر عشان خاطر عايز أشوف الولد وبتاع، إن يطلع الولد شارب العدوات كلها، خسارة في خسارة، كلها خسارة. فالحياة الزوجية مش مباراة، العاقل هو الذي يحتوي الآخر، العاقل والذي يحتوي الآخر. وكذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى في كل الخصومات أو كل المواقف الملتهبة المتوترة، أمرك دائما أن تفعل جميلا وأن تفعل حسنا في 3 مواضع في القرآن. ليس لها رابع. قال تعالى: فاصفح الصفح الجميل، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال: واهجرهم هجرا جميلا. وقال: فاصبر صبرا جميلا. يبقى أنا عندي الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل. الصفح والهجر والصبر كلها مواقف توتر. هو أنت هتصفح عن مين؟ مش عن رجل أساء إليك؟ هو أنت هتهجر مين؟ مش هتهجر رجل مؤذي؟ هو أنت هتصبر على مين؟ مش هتصبر على مر؟ أو التلاتة هم؟ الله عز وجل أمرك بالجميل في التلاتة دول. فالصفح الجميل الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه، والصبر الجميل الذي لا شكوى معه. يبقى خلاص نقول الكلام: الهجر الجميل الذي لا أذى معه، الصفح الجميل الذي لا عتاب معه، الصبر الجميل الذي لا شكوى معه. يبقى الثلاثة دول أهو برغم أن فيهم مرارة، إلا أن الله عز وجل أمرك إيه؟ أمرك أن تفعل الجميل. فإذا امتثلت وصات ربك سبحانه وتعالى قواك، زي ما حديث كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم يقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي، أعطيهم ويمنعونني. الحديث رواه مسلم وغيره، عشان في بعض الألفاظ برضو إيه يعني ممكن ما يزلاش في صحيح مسلم بتصور أنني عزوت خطأ يعني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت كذلك زي ما أنت بتقول يعني، فإنما تسفهم المل، الرماد الحار، كأنك بتسففه رمادا حارا. إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل. دي أول حاجة. تاني حاجة اللي تخلي أي بني آدم يصبر فعلا على الأذى: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ظهير يؤيدك، تلاقيه بيشتمك ولكنه بيحترمك، يشتمك ولما يعوز حاجة ما يعرفش يلاقي باب غيرك، يجي لك زي الزليل، ومع ذلك بعد ما تتقضى المشكلة بتاعته يشتمك برضو وما يتعلمش، ويتحوج ويرجع لك برضو مدلدل ودانه برضو، وياخد منك ويشتمك. لكن لما يجي بهذا البني آدم اللي زي النوع ده لما يجي يتكلم بقى عنك هيتكلم يقول ايه؟ يقول: والله ما رأيت أفضل منه. عند في كل بني آدم يبقى له لحظات صدق يعني، ما رأيت أفضل منه. يا ما كنت بشتمه، ويا ما كنت بحرمه، ويا ما اتبليت عليه، وعملت تقرير طبي، وبطحت نفسي، وعملت مش عارف ايه والكلام ده، ومع ذلك لم يجازي السيئة بمثلها. هو ده اللي ممكن يتقال عنك. هيقدر يقول ايه غير كده؟ هي دي بقى السمعة الحسنة التي طلبها إبراهيم عليه السلام لنفسه، فقال من جملة دعائه لربه سبحانه وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق في الآخرين يعني لا يأتي بعدي أحد إلا ذكرني بخير. لأن دي سمعة، إذا يعني رضي الله عن عبد جعل له صيتا في السماء وصيتا في الأرض. كل إنسان منا له صيت، في واحد ملعون يلعن في السماء ويلعن في الأرض، وفي واحد ميمون يمدح في السماء ويمدح في الأرض، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما من حديث سهيل بن أبي صالح لما كان بيحج في سنة من السنوات مع أبيه أبي صالح واسمه ذكوان، وهم قاعدين كل الناس وقفت إيه، كلهم يقول عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز يمر، فكل الناس وقفت تتفرج على مين؟ على عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين. فقال سهيل لأبيه يا أبتي ألا تنظر حب الناس عمر بن عبد العزيز أو أمير المؤمنين؟ فقال له بأبي أنت، يعني يا بني أفديك بأبي، دعاء كده جميل يعني زي ما كان الصحابة يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، أنت ممكن تقولها لأي حد بتحبه بأبي أنت، بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي. الباء هنا باء التفدية مش باء القسم، أحسن في ناس فاكرين أن بأبي أنت وأمي دي باء القسم زي بالله مثلا، لا دي اسمها باء التفدية، باء الإيه؟ التفدية. ومنه حديث الحديث الذي ورد في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه خرج مرة من صلاة العصر وكان معه علي بن أبي طالب ومجموعة من الصحابة خارجين من المسجد، وكان الحسن بن علي كان صغيرا، تعرفين الحسن بن علي رضي الله عنهما مات والنبي لما النبي صلى الله عليه وسلم مات كان سنه 8 سنوات، فكان سنه مثلا بتاع 9 سنوات ولا حاجة. فأبو بكر الصديق بقى الأول ما خرج المسجد لقى الحسن قاعد يجري وراه والحسن يجري منه وبتاع لحد ما إيه مسكه ورفعه على كتافه وهو يقول أبو بكر اللي بيقول يعني بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، بأبي شبيه بالنبي مش معناه بيحلب بأبيه، لا باء التفدية أفديه بأبي إنه شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك. فأنا عايز أقول نرجع للكلامنا الذي قلناه قبل ذلك، بنقول إن كثير من مشاكلنا يمكن أن تحل بكلمة طيبة، ده الكلمة الطيبة ده بتخلي البني آدم صيت. فسهيل فأبو صالح بيقول لسهيل بقى بيقول له إيه، بيقول له بأبي أنت إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان. يا سلام، مذكور عند الملك لما يذكر بني آدم عند ربنا سبحانه وتعالى يا له من عبد، إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، طوب الأرض يحبه، تفتقده الأرض تفتقد قدميه، يفتقده موضع سجوده، الحصى الذي شرب من دموعه وهو ساجد يفتقده. بخلاف الصنف الثاني بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إذا مات العبد الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، والدواب مش الدابة، طيب استراح منه كلبه ماشي، استراح منه حماره ماشي، استراح منه البقرة والجاموسة والإبل والمشعرين ماشي، لكن الدواب والشجر، طب إيه الدواب دي كلها تستريح من موت واحد زي ده كده؟ بيضيق الأرزاق، يضيق الأرزاق، ممكن يمنع القطر في بلد من البلدان بفسق أهلها، بفسق أهلها كما قال الله عز وجل ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، مش صرفناه بينهم مش القرآن، الماء، الماء كما ورد في الحديث إذا غضب الله على قوم أنزل الماء في البحار، أنزل الماء في البحار، كمية المطر بتنزل من السماء واحدة ما بتنقص، بس إذا غضب الله على قوم إيه عندهم فواحش بيمنعوا الزكاة مش عارفين الكلام ده والبتاع، المية تنزل في المحيط ما تنزلش على الأرض، تبقى الأرض عطشانة والناس عندهم ما فيش مية وفي قحط في الأرض، الدواب نفسها بتتأذى، المية راحت الدابة نفسها بتتأذى، الشجر ممكن يموت في البرية علشان ما فيش مية. ده بسبب إيه؟ بسبب فسق هذا الفاسق. أدي معنى استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، لأن النقم إنما تنزل على البلدان بسبب فسق أهلها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فيبقى هنا العبد الفاجر البلاد والعباد والشر والدواب بيستريحوا منه. عشان كده احنا بنقول الكلمة، كلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة. ولابد أن تعرف، وأنا أختم يعني هذه الحلقة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت. وإن العبد لا يقول الكلمة من رضوان الله يرتفع فيها في الجنة درجات ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت. فخاف على نفسك واحذر من الكلمة. احنا بندخل مثلا محلات العصير تلاقي كاتب لي وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فين الشراب الطهور ده؟ العصير اللي انت بتسيبهولي؟ يعني انت معلق لي آية، ايه علاقة الآية بالبتاع ده؟ تدخل مع محل حلاقة تلاقي كاتب مثلا وجوه يومئذ ناعمة. الله، ناعمة عشان بيطلع واخدها والشيل، واخد لحيته والشيل، يطلع بقى ايه كده حاسس مفيش اثر للشعر. وجوه يومئذ ناعمة، ايوه القرآن نزل عشان دي. اذا كان حلق اللحية معصية وإعفاء اللحية واجب، فرض لازم، مش سنة مستحبة ولا حاجة، فرض لازم. الواجب والفرض على رأي جماهير العلماء واحد، عند الحنفية يعني بيفرقوا بين الفرض والواجب لاعتبارات في الدليل، لكن عند جماهير أهل علم الفرض والواجب واحد. فأنا لما أقول للحية فرض يعني واجب، واجب يعني فرض. بل أغرب من كده، واحد عجلاتي بيصلح العجل اللي هو الدراجة العادية دي، واحد عجلات معلق يافطة في المحل بيقول خلق الإنسان من عجل. إزاي خلق الإنسان من عجل يا ابني؟ إزاي تعلق البتاع دي العجل كويتش وبتاعه الكلام ده؟ إزاي تحط القرآن دي مثلا؟ ممكن كلمة لا يلقي المرء لها بالا، كلمة لا يلقي المرء لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. مبنى التوحيد على كلمة والكفر على كلمة. الكلمة لها شرف عظيم، واللي عاملين يتكلموا ليل نهار ويكتبوا الأباطيل ويتكلموا بالأباطيل فليعلموا أن كل كلام قيل لابد أن يردد عليهم مرة أخرى، ولا بد أن يحاسبوا عن كل كلمة قالوها من الباطل أو قالوها على الله ورسوله بغير علم. إحنا عندنا الكلام مهم، أنا أرجو إن إحنا برضو نرجع بقى الكلام الطيب. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن، كل كلامه. وكما قيل والحرب أولها كلامه، حرب أي خناقة في الدنيا، أي حرب قامت أولها إيه؟ كلمتين. داء الكلمة التانية صد رد مش عارف إيه الكلام ده، طقشوا بعض قامت حرب ضروس أهلكت الحرث والناس. ما هي ده برضو الكلمة. فأنا يعني برضو إحنا نتحرز ونستفيد من هذه النصوص. طبعا أنا الحقيقة ما كنت أتوقع ولا أتمنى إن أنا يعني أطول في المقدمة شوية. أنا كان الحقيقة تحضيري مختلف خالص عن النهاردة، ما كانش تحضير ده خالص، كنت هدخل في بعض النماذج بقى العملية اللي الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما عدتكم المرة الماضية، النماذج العملية للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل يعني مع زوجاته. فأستميحكم عذرا أن نمددها حلقة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.